أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما يتعلق بنهاية المرجح الذي ذكره البعض وهو الأحدثية، الشيء الذي خرجنا منه بالأمر الأول والثاني أن الأحدثية الروايات التي استدل بها هي روايات ضعيفة، وعلى فرض صحة بعض الإسناد فإن الدلالة فيها أيضا محل تأمل. الشيء الذي ذكرناه أنه يمكن الأحدثية نرجحها إلى المرتكزات العقلائية، وتكون هذه الأمور يمكن أن تكون مرجحة في زمن الحضور، أما في زمن الغيبة فلا يمكن أن تكون هي مرجحة. ما فائدة منها إذن؟ فائدة أنه هذه الطريقة يعلمها الأئمة الأطهار عليهم السلام إلى الشيعة إلى العلماء، أن كيفية معالجة بعض الأمور التي مر بها الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهي عملية تنبيهية وعملية إرشادية إلى العلماء أن الأئمة عليهم السلام كانوا يفعلون كذا وكذا. هذا ملخص يعني ما أفدنا. يبقى عندنا هذا الأمر الثالث اللي إحنا ذكرنا وجود اختلاف بين العلماء أو بين الرواة كيف كانوا يعالجون المسألة. ذكرنا هذا المطلب ثم بين أن الأصحاب أصحاب الأئمة بدأوا فعلا في تدوين وكتابة الأمور في زمن الإمام الباقر والصادق، لكن نظمت القضية بشكل مرتب بعد ذلك في زمن الإمام الرضا سلام الله عليه. ونرى يذكر شيئا أن الأحدثية لم يستعملها الجماعة مع أنها في زمن الحضور، لكن كانوا يعالجون القضية بشيء قد نستفيد من روايات الأحدثية، وهو مثلا انتظر حتى تعرضها على الإمام الحي مثلا. هذه الطريقة كانت طريقة متعارفة وموجودة. نرجع لأصل العبارة، العفو. قال: وأما الجهة الثالثة، فهناك إذا تذكرون عنوان الجهة الثالثة اللي عنوناها إحنا هذه، قال اللي ذكرنا بيان حكم ما لو رويت رواية عن بعض الفقهاء المعاصرين لأحد الأئمة المتأخرين سلام الله عليه، كيف نتفاعل بها وهم أصحاب الجوامع، فماذا نفعل بهذه؟ فهل تقدم رواية الإمام اللاحق أم تقدم رواية الإمام البعد في زمنهم؟ الفقهاء كيف كانوا يتعاملون؟ يعني مصداق هذا اللي ذكرناه بالأحدثية إلى واقع خارجي في زمنهم أو لا؟ وهو يسأل الإمام، مو يسأل أبو عمر إذا كانت رواية جاءت سابقا ولاحقا ماذا تفعل؟ قال أخذ بالأحدث. المعلى ابن خنيس، نشوف الآن الرواة عملوا بهذا النص أو لا. هكذا عملوا، يعني جاءت روايات متعارضة في زمنهم، قطعا يوجد روايات متعارضة في زمنهم، كيف تعاملوا بها حتى يكون هذا تطبيق لما أو لا تعاملوا بشيء آخر؟ هذا اللي نريد نستفيد من عنده. يقول: فهناك أصول وكتب تشتمل على الروايات. هذا المطلب مهم، لعل قائل يقول في زمن الأئمة لا يوجد تصنيف للروايات حتى عملوا برواية سابقة أو لاحقة. نقول لا يوجد. قال: صنفت في زمن الصادقين عليهم السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق، ولكن في عهد الإمام الكاظم والرضا سلام الله عليهما صار الأصحاب بصدد تأليف الجوامع الحديثية. جوامع حديثية يعني مصنف كامل يذكرون بأحاديث الأئمة الأطهار عليهم السلام، مثل جامع الآثار ليونس بن عبد الرحمن، وطبعا بعض الجوامع كانت كبيرة يعني من يترجموها كانت جوامع كبيرة، بل بعضها كان كتب تدرس. ونوادر ابن أبي عمير ومشيخة الحسن بن محبوب، ذكرنا المشيخة في درس الأمس من المقصود منها، هذا واضح. وقد اشتملت هذه الجوامع على تلك الأصول، الأصول الحديثية المقصود، بعد عرضها على الإمام عليه السلام إمام الوقت وتنقيحها. لو الراوي كان مشتبه أو كانت تقية أو دست كما صنع ابن المغيرة والشكيل، فنقحوها الأئمة الأطهار عليهم السلام. وهذا لا شاهدنا. وإذا ما واجهوا روايات متعارضة، هم حاولوا علاج التعارض فيما بينها، بين الروايات هم حاولوا. من أعطاهم صلاحية المحاولة؟ يقول باعتبارهم فقهاء، هم يمكن أن يعالجوا الرواية. هاي الأسماء اللي ذكروها، يونس وابن أبي عمير والحسن بن محبوب وأفرز زرارة وأفرز صفوان، لكن ما ذكرنا زرارة لأن أسبق منهم، يعني في زمن الصادقين، بعدهم الإشكالية، لأن الجامعة تحدث الإشكالية ممكن أن تزداد. فكفقهاء حاولوا أن يعالجوا الروايات، وكان يقل رجوع هؤلاء إلى إمام عصرهم. لماذا؟ لعدم تمكنهم من ذلك، بعد الشقة، مسافة، الإمام عليه السلام قد لم يتوفر في مكان، وعلى الأخص في عهد الإمام الكاظم عليه السلام الذي قضى مدة طويلة في السجن. إمام الكاظم عليه السلام قضى مدة طويلة في السجن، فيصعب أن يلجأ إليه الأئمة الأطهار، يلجأ إليه الأصحاب، وكذلك الإمام الهادي والإمام العسكري. تعرفون الإمام الهادي والعسكري جيء بهما من المدينة حتى يذهبا إلى سامراء، يستقرا في سامراء حتى تفرض عليهم عين السلطة اللي عبر عنه، فرضت عليهما الإقامة الجبرية في سامراء. والإقامة الجبرية هذا مصطلح عادة له علاقة بالجانب السياسي، يعني فرضت الإقامة الجبرية، فرضت، ترى الإنسان هو يختار الإقامة، فيصير إقامة اختيارية، ويختار العزلة، يرى أن الناس مثلا لا تستحق، أو يرى أن ظرفه العمر بدأ يمشي وهو لم يأخذ وطرا من الدراسة، من الكتابة، من العبادة، فهو يعتزل، فإقامة اختيارية وترى لا، إقامة جبرية، يعني يجبر عليها من قبل سلطان جائر حاكم اللي هو أقوى منه من هالجهة. الأئمة الأطهار عليه السلام واجهتهم هذه الظروف، خصوصا في زمن العسكريين عليهم السلام، فاعتاد من تكون القضية هكذا، فيرصد الإمام، هو يخرج أو من يدخل عليه، فلذلك كانوا يتعاملون بمنتهى الحذر. فبعض الرواة والفقهاء ما كانوا يمكن أن يصلوا إليهم بسبب هذا الظرف. قال فالأمر كان موكولا إلى الفقهاء، وهؤلاء إنما كانوا يراجعون الإمام عليه السلام في خصوص ما يستعصي عليهم حله. هم فقهاء، والإمام الصادق ألقى إليهم الأصول وهم يفرعون، فكانوا يتمكنون من علاج كثير من الأمور. نعم، الأمور المستعصية الذين لا يجدون لها حلا كانوا يحتالون ويعني يستعملون أي حيلة ووسيلة لغرض الوصول. بعضهم مثلا كان يبيع خيار مثلا ويصل إلى الإمام عليه السلام باعتباره بائع، ويدخل إلى الإمام بشكل سريع يعطيه الأسئلة، أو مثلا ابن سويد مع الإمام الكاظم يحاول أن يعطي مال إلى السجان حتى يصل إلى الإمام الكاظم ويبين له بعض فكانت هذه الحالات أيضا تاريخيا تحصل. فلذا رأينا، العبارة الظاهر فلذا وليس فإذا رأينا، يبدو اشتباه سياق العبارة، يقتضي أن تكون فلذا رأينا الفقهاء. فلذا رأينا الفقهاء يسألون الرضا عليه السلام عن مسألة اختلف ما ورد فيها عن آبائه البررة. هاي مهمة، النكتة مهمة. ويعجزون عن علاج التعارض. هاي الفقهاء يسألون عن مسألة اختلفت فيها روايات الأئمة. لاحظوا السؤال، السؤال وين؟ السؤال مو عن حكم شرعي، السؤال عن حل التعارض من روايات وردت عن آبائه عليه السلام. يعني هاي الروايات كانت مدونة، هاي الرواية مدونة وهاي الرواية مدونة، وجدنا فيهما تعارض لا يمكن العمل بهما، فنسأل الإمام ما هو الحل عن هذا التعارض. فيمكن الإمام يقول هذه الرواية لم يذكرها الآباء، الأئمة لم يذكروها فاخرجوها من التدوين، أو الحل هو الطريقة الفلانية، أيضا يعطيهم حل للتعارض. يعني الإمام عليه السلام، لا لاحظوا، تارة التعارض موجود فالإمام يعطيهم حل، يعني يقول لهم هاي الروايات فعلا موجودة لكن حلها يكون بهاي الطريقة، تواجهكم مشكلة للمستقبل تحلوها، وتارة يقول لهم هاي الرواية مكذوبة ما موجودة فخرجوها من التدوين أصلا فتبقى رواية نعمل بها. ما نعلم شنو المصير، ما نقدر نجتهد ونحذف هاي الرواية، نجتهد نحذف هاي الرواية. وهم فقهاء في زمن الإمام الرضا، يونس والبيزنطي وصفوان فقهاء، فيلجؤون للإمام حلنا التعارض، حلنا التنافي. فماذا يعمل الإمام عليه السلام؟ هذا الميزان يأخذه. فمو السؤال عن مسألة شرعية لا نعرف حكمها وانت بين لنا إياها، أو إجي حكمها كلي وهناك تفاصيل كثيرة وضح لنا إياها، لا، هاي أسئلة على جانب. لكن ما يتعلق بنا السؤال عن روايتين أو روايات متعارضة جاءتنا في التدوين من آبائه عليهم السلام. قال ويعجزون لعب عن علاج التعارض، تعارض مو بالفتوى، تعارض بالرواية. لذلك كانوا يطرحون هذه الأخبار المتعارضة على الإمام عليه السلام ليتعرفوا على القول الفصل فيها، ويجيبهم الإمام بجواب. فإذا كان كذلك فلا ريب في تعين الأخذ بالجواب والقول الفصل الذي ذكره الإمام عليه السلام دون الأخذ بالروايات المتعارضة، قد كلا الروايات تكون هي غير موجودة. فإن جوابه عليه السلام يكون ناظرا إلى الروايات المتعارضة الواردة في ذلك الموضوع، وجوابه يكون حاكما عليها، ولذا يجب الأخذ به. هذا الطريقة. طبعا احنا امامنا روايات، فلا بد ان نأتي الى الروايات ونرى كم من الروايات التي فيها سؤال هؤلاء للإمام عليه السلام، خصوصا الموجودين في زمن الإمام الرضا البيزنطي وصفوان ويونس وأضرابهم. هذا النقطة الأولى. يقول نحن قد سلكنا هذا الطريق في علاج بعض الروايات المتعارضة في الفقه. هناك روايات متعارضة بالفقه حاولنا أن نسلك فيها هذا الطريق. أي طريق؟ نحاول شلون نحل التعارض من خلال ما جاءنا من الأئمة عليهم السلام. راح يذكر لنا السيد شاهد على هذا القول. ما هو الشاهد؟ يقول كما مر في مسألة من أجنب نفسه متعمدا مع علمه بعدم وجود الماء، واحد، أو علمه بتضرره باستعمال. هاي مسألة يذكروها في الفقه، يذكروها في الفقه. الإنسان إذا كان يعلم أنه لا يحصل على ماء للغسل، أو أن صحته لا تساعده على الغسل يجتاب تضرر، فهل يحق له أن يجنب نفسه؟ يعني هو يعجز نفسه عن الطهارة المائية، هو يعجز نفسه عن الطهارة المائية، مو عاجز، ترى نام جلس الصبح وراء نفسه مجنبا، هاي ما مشمولة، ترى هو يعجز نفسه. زوجته أمامه فيقاربها وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يغسل بعد ذلك لعدم وجدان الماء، أو الماء موجود لكن صحته لا تساعد على الغسل، فهل يجوز أو لا؟ العبارة في من أجنب نفسه متعمدا، هذا شق. فشكون الحكم؟ فإنه قد جاء فيها في هاي المسألة ما يدل على وجوب الغسل والإعادة، يعني إذا صلى خلال هذه الفترة يجب عليه بعد أن يعني يتوفر الماء أو تتحسن الصحة يجب عليه أن يغتسل ويعيد ما صلاه لإعادة، يعني إعادة الصلاة. جاءنا حكم بهذه الطريقة، من عجز نفسه، هذا الشق الأول من الرواية، قالت يجب عليه أن يغتسل ويعيد، هاي واحدة. ثانيا، وجاء في بعض آخر ما يدل على الترخيص في التيمم فيها، لا مانع من ذلك ما دام الطهارة الترابية موجودة، والطهارة الترابية تأتي بعد العجز عن الطهارة المائية. هذا بعد العجز، العجز يتفق أو أنت تعجز نفسك؟ كأن الفقهاء استفادوا لا فرق في ذلك، فيحق له أن يعجز نفسه عن الاغتسال ويذهب إلى الطهارة الترابية فيصلي، فإذا ارتفع يغتسل ولا يعيد الصلاة، لأن بالتيمم أباح له الصلاة وصلاته صحيحة. فنعمل بالرواية الأولى أو نعمل بالرواية الثانية، هذا جانب. خلاحظ، يقول فنلاحظ أن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي توفى سنة 221، إذا تراجعون حياته الشريفة في زمن يعني الإمام بقى بعد الإمام الرضا عليه السلام، لاحظ الذي كان من كبار فقهاء الطبقة الثالثة، مو المقصود الطبقة الثالثة اللي احنا ذكرناها، لان هو البيزنطي من الطبقة لعله السابعة او السادسة، الثالث المقصود كبراء فقهاء الطبقات. احنا عندنا ثلاث طبقات، الطبقة الاولى طبقة زرارة ومحمد بن مسلم تعتبر الطبقة، الطبقة الثانية اللي بعد اللي هي طبقة الإمام الكاظم عليه السلام، والطبقة الثالثة اللي هي طبقة أحمد البيزنطي. هاي طبقة فقهاء، ستة من الأولى، ستة من الثانية، ستة من الثالثة، وعلماء الرجال عندما يأتون يقولون أن هؤلاء هم كانوا فقهاء الرواة، فقهاء الرواة، فليس كل راوي فقيه، وأيضا ليس كل فقيه راوي، لكن هؤلاء كانوا فقهاء الرواة. طبعا نعتني كثيرا إحنا بالفقيه الراوي، مثلا كان أفقه الأوائل مثلا بعضهم يقول زرارة، فيهم الحسن بن محبوب، بهم ابن فضال، وبهم عثمان بن عيسى حماد، وأكو اختلاف عندنا في فلان فلان، معاوية بن عمار منهم أو غير منهم، صفوان والبيزنطي ابن أبي عمير. فهذا أحمد بن أبي نصر البيزنطي كان فقيها وراويا، وأيضا عنده كما قلنا الكتب فيه في مستطرفات الوسائل يذكر عن البيزنطي، في جامع البيزنطي يذكر عنه، فأحمد بن أبي نصر البيزنطي. مع ذلك هذا أحمد اللي هو فقيه أيضا يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن بعض الأمور، يسأل عن حل التعارض. لاحظ، أحمد بن محمد الذي هو من كبراء فقهاء الطبقة الثالثة، قلنا فقهاء في الطبقة الثالثة ثلاث طبقات تبدي بزرارة، ومن أصحاب الرضا عليه السلام، يروي هو عن داود بن سرحان، ثقة داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام ما يدل على الترخيص بالتيمم. هو نفسه يروي من جملة ما يروي في طريقة داود بن سرحان عن الإمام الصادق، إذا كان هو يروي عن الإمام الصادق يعني سند للإمام الصادق وبشخص ثقة، أكو حاجة بعد يعرض الرواية والطريقة على الإمام؟ يقول نعم. مع ذلك يعود ليطرح المسألة بعينها على الإمام الرضا عليه السلام. فإذا الفقهاء كانوا مع كونهم فقهاء يطرحون المسألة على الأئمة عليهم السلام، لعل هناك وجه آخر هو غافل عنه. والمسألة كانت مشهورة لكثرة الابتلاء بها باعتبار قلة الماء في تلك الأوقات، وكان يسافر وفي السفر قد يطيل عنده فشهر شهرين ومعه زوجته، فالمسألة مسألة ابتلائية، وأين له تحصيل الماء في ذلك المكان مثلا بين في السفر يعني صحراء، فالماء العتم يكفي للشرب وقبل كثير محطات الاستراحة، وحتى إذا كانت محطات الاستراحة قد لا يكفي فيها الماء للاغتسال، يمكن الماء يكفي للوضوء لسقي بعض الحيوانات وأمثال ذلك. حتى أن مسألة الماء إذا دار بين سقي حيوان وغسل مسألة يطرحوها بالفقه لكثرة الابتلاء بها في تلك الفترة، وهذا حيوان جل الله يعطش والمسافة طويلة والماء لا يكفي، فالبعض قال يقدم الحيوان إذا كان يعني حيوان محترم بهذه الجهة ويترتب عليه مثلا حياة البني آدم. فمقصود هذه المسائل كانت موجودة وكثرة الابتلاء بها، مع ذلك البيزنطي يعرضها على الإمام الرضا عليه السلام. قال فلا بد أن يكون سؤاله هذا لأجل أن يجد علاجا للاختلاف الموجود بين الروايات في ذلك. وجواب الإمام عليه السلام لا، كان ناظرا إلى ما ورد عن آبائه عليه السلام وحاكما عليها، ولذا يتعين الأخذ به لذلك لا لكونه هو الأحدث وإنما لبيان مسألة عند التعرض. شو ربطها سيدنا يقول إحنا قد سلكنا هذا، شوي اختفتوا لي النكتة مهمة، قل سلكنا هذا الطريق في الفقه رواية عن البيزنطي، شنو يعني سلكنا هذا؟ أرجو الالتفات، شنو يعني سلكنا هذا؟ لاحظ الآن عندما نأتي للرواية الروايات اللي موجودة نرى أن روايات التعارض زمن رواية التعارض أين كان؟ يعني في أي وقت خرجت الروايات المتعارضة؟ هذا مهم. فلو فرضنا هذه الروايات المتعارضة كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام، ثم نأتي بعد ذلك، هذا أرجو أن نلتفت، نأتي بعد ذلك ونرى أن أمثال البيزنطي يسأل نفس السؤال للإمام الرضا عليه السلام والإمام يجاوبه، يقول سنأخذ بجواب الإمام الرضا لأن البيزنطي كان ملتفتا إلى التعارض، فمن اجعل رواية الإمام الرضا من روايات التعارض وإنما نجعلها من روايات حل التعارض. أمثل نفس العبارة أمثل، فإحنا عندنا رواية تقول لا يجوز التيمم يعني وصلاة يعني تصح، ورواية تقول لا اكتفي بالتيمم، فإذا الإمام الرضا قال اكتفي بالتيمم من اجعل روايات التعارض طائفتين؟ ونقول رواية عن الإمام الصادق تقول يكفي، ورواية عن الإمام الرضا تقول يكفي، ورواية عن الإمام الصادق تقول لا يكفي، وكلاهما الرواة ثقة، هذه ناقلها زرارة أو معاذ بن عمار وهذه ناقلها أحمد البيزنطي، لا نفعل هذا. يقول هذه النظرة لحال التعارض غير صحيحة، هذه النظرة للتعارض غير صحيحة، ماذا نفعل؟ نقول تلك الروايات في زمن الإمام الصادق ما بين زرارة ومعاوية بن عمار روايات متعارضة، أحمد عندما سأل الإمام الرضا أراد أن يحل التعارض، فتكون رواية الإمام الرضا حاكمة على تلك الروايات.
وليش حاكمة؟ هو هذا السؤال أنه ليش حاكمة؟
أسأل ليش حاكمة؟ خلينا نفهم أصل المطلب. فالسؤال لا يكون سؤال ابتدائي عن حكم شرعي، فتكون الرواية ناظرة إلى تأسيس حكم شرعي، وإنما الرواية تكون ناظرة إلى الروايات فتكون حاكمة. يعني الرواية لها نظر إلى الروايات السابقة، هذا وجه الحاكمية. هذا من يستفيد إحنا؟ هذا مهم من طبيعة الراوي وطبيعة المروي عنه والفترة الزمنية. فهذا تجميع الروايات الموجودة وأمثال أحمد اللي هو يرويها الرواية ويسأل الإمام الرضا. أرجو أن يتضح المطلب جدا. فهذه رواية حل للمشكلة. فالإمام إذا قال يكفي بالتيمم، ما نجعل هاي أيضا رواية في صف الرواية اللي عن الإمام الصادق يقول يكفي التيمم، وأنا ما جعل هذه الرواية حلت التعارض الموجود. فالرواية التي تقول لا يكفي التيمم هاي الرواية ساقطة. لا، مو باعتبار الأحدث. الإمام يجاوب يقول لا لكونه هو الأحدث. إذن ما هو؟ أن لابد أن نفهم طريقة، هذا مشكلة يعني قصدي مهمة، لابد أن نفهم التسلسل الزمني وكيف تعامل فقهاء الرواة مع هذه المسألة. وأنا أسألكم سؤال أطرحه، لماذا ينص الأصحاب في ترجمة وكان زرارة أفقه الستة؟ شنو فائدته؟ شنو فائدة كان زرارة أفقه الستة؟ راوي ثقة نأخذ بروايته. هاي الأفقهية ماذا تفيدنا نحن وياي؟ ماذا تفيدنا؟ راوي ثقة، معاوية بن عمار، محمد بن عبد الجبار، محمد بن مسلم، كلهم ثقات. فهاي العبارة ليش ذكروها؟ وكان فلان أفقه الستة، وكان هذا أحمد من كبار الفقهاء. شنو فائدة ذكر هاي القضية؟ إشارة إلى نكتة أن هؤلاء كانوا يسألون الأئمة عليهم السلام لحل التعارض، كانوا عباراتهم أدق من غيرهم. إذا قال زرارة يمكن أن نقدم على غيره. طبعا هاي القضية ليست على عواهنها، يعني 16 ألف رواية في الكافي. لابد إحنا يصير عندنا اطلاع كبير في فرز وتبويب الروايات، وهذا مطلب جدا مهم. احنا الان قد الوقت لا يسع، لكن يمكن إثارة بعض القضايا. قال مثلا عندنا ما يروي البيزنطي او ما يروي علي بن ابراهيم. الان محاولات كثيرة وهي ممتازة في عزل رواياتهم في مجلد خاص. أبو بصير كم رواية روى؟ نعزل رواياته في مجلد خاص، يصير عندي فهرسة لمطالب لروايات ابن أبي عمير، لروايات أبي بصير. يصير عندي فهرسة لرواية صفوان، فهرسة لرواية البيزنطي. ما هي فائدتها؟ هؤلاء عندما يروون، هم يروون روايات متعارضة لكن ليس عن إمام الوقت بالنسبة لهم، ثم يروون رواية مباشرة عن الإمام، معنى هناك أكو نكتة بالموضوع. النكتة أن هذا مو من باب خذ بالمتأخر، وإنما نرجع للإمام حللنا التعارض. شوف الفرق بين مقبولة عمر بن حنظلة وبين هذه الرواية. مقبولة عمر بن حنظلة الإمام عليه السلام يعطي قواعد عامة لعلاج التعارض. إذا ابتليت بالتعارض ماذا تصنع؟ فعمر بن حنظلة كان يتحدث عن بعض الروايات كلاهما مشهورة. ما ذكر له هاي رواية مشهورة وهاي رواية مشهورة. الإمام الصادق يا سيدي حل هاي المشكلة. مو هالشكل كان الكلام. يطي على ماذا؟ صفات الرواية. فالإمام بدأ معه من الصفات باعتبار الرواية المشهورة صفة للرواية، شهرة الرواية صفة لها. ثم تدرج الإمام معه كلها بعناوين عامة. البيزنطي مع الإمام رضا مو هالشكل، وإنما أعطاه حكم مسألة هو يرويها بشكل آخر، أو هو يرويها أراد أن يتأكد هذه الرواية فعلا هي صحيحة دون غيرها. فكأنه سؤال أحمد تطبيقي على التعارض، وسؤال عمر في التنظير للروايات التعارض. وطبعا فرق كبير ما بين الرواية ناظرة إلى المفهوم وإلى القاعدة العامة وإلى كبرى التعارض، وما بين رواية ناظرة إلى تطبيق المسألة.
سيدنا عفوا اشتباه
لعله، خلي بس أكمل العفو رجعوا لي، لأن هذا موضوع تأشير. فوين المشكلة تصير عندنا؟ تصير عندنا المشكلة إذا لم نميز بين الرواة بحسب الأزمنة والطبقات. ميزنا بين الطبقات والروايات وعرفنا التسلسل التاريخي لتطور المسألة الفقهية، يسهل علينا معالجة هذه المسألة. تذكرون من ذكرنا قضية الموافقة للكتاب، الموافقة للكتاب بعض الفقهاء قال هذه كلها عبارة عن ناظر إلى أصل الحجية، مع أنه ميزنا بعضها ناظر إلى أصل الحجية وبعضها ناظر إلى مورد التعارض مو تسقيط. اللي يأتي على أنه أضرب به عرض الجدار وما هذا باطل، نعم ناظر إلى أصل الحجية، ما ممكن هي نضرب بها عرض الجدار تنافس رواية معمول بها، وروايات أخرى ناظرة إلى الموافقة بنظر آخر في مقام. هذا التمييز ودقة عبارات الأئمة مهم جدا في المراد من المعنى. هنا كذلك بملاحظة الراوي وطريقة علاجه إلى الأمر. فإذا أمثال البيزنطي يسأل الإمام والإمام يجاوبه، معنى هاي حاكمة على رواية التعارض اللي تفضلتوا به باعتبار ناظرة لتلك الروايات. أكمل هذا المطلب إذا عندكم سؤال. قال وجواب الإمام عليه السلام، لاحظ كان ناظرا إلى ما ورد عن آبائه عليه السلام، فله نظر لما سبق، وهذا جزء من مصطلح الحكومة اللي ذكرناه. الفرق بين الحكومة والورود أن الحاكم يكون ناظرا، بعضهم قال مفسرا، إلى ما قبله. قال ولي وحاكما، ولذا يتعين الأخذ به لذلك، لا لكونه هو الأحدث بل من جهة كون الإمام رأيه حاكم على الروايات السابقة. فتبين أن الترجيح بالأحدثية لا أصل له، ما يمكن، وفي غاية الضعف، سواء قلنا تمامية السند باعتبار القضية ناظرة إلى الأئمة في زمنهم. إلى هنا ننتهي من ذكر أخبار الترجيح، وقد اتضح أن شيئا منها لا يرتبط ببيان مرجح تعبدي، بل كلها تشير إلى ذلك الأصل العقلائي المتبع في باب تعارض الأمارات التي تمكن الفقيه من صرف الريبة من أحد الخبرين للآخر، إلى الآخر مو للآخر، صرف الريبة إلى الآخر صح وليس للآخر، بل وحتى الطائفة الأخيرة التي استدل بها على الترجيح بالأحدثية توضح بأنها تشير إلى ذلك الأصل العقلائي أيضا، اللي لأنه الإمام كان هو يبادئ أبو عمر الكناني وغيره. إلى هنا انتهى هذه الطائفة الرابعة. تأتينا الطائفة الخامسة وهي أخبار التخيير. لهنا أنا نكتفي حتى يصير رأس مطلب باشر للفضل والحمد لله رب العالمين.